الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع البصير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. وصلنا إلى القصة الرابعة والأخيرة من قصص سورة الكهف، وكانت القصة الأولى عن أصحاب الكهف، والعبرة منها والله أعلم أن المسلم إذا خير بين مسكنه ودينه يختار الدين على المسكن. ثم انتقلت الآيات إلى قصة صاحب الجنتين، والعبرة منها ألا يغتر الإنسان بما آتاه الله من الأموال والأولاد. والقصة الثالثة كانت عن موسى والعبد الصالح، والعبرة منها أن يكل الإنسان أمر حياته لله، ولا يحزن زيادة عن اللازم، ولا يفرح زيادة عن اللازم، لأنه لا يعرف الحكمة المخبأة في الأقدار. ثم انتقلت الآيات إلى القصة الرابعة، وهي عن ذي القرنين. يقول تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يعني إذا كانوا يريدوا أن يختبروك ويسألونك عن رجل طاف في الآفاق وهو ذو القرنين، فهذه الآيات ستعطيك ذكرا، بمعنى علما وافيا عنه. وهنا القرآن لا يذكر التفاصيل في الزمان والمكان، وإنما يورد من القصة ما يفيد منها المغزى والعبرة. فلم يذكر القرآن هنا عن زمان ذي القرنين، أو عن المكان أو الأمكنة التي زارها، أو الفتوحات التي فتحها. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكن الله له في الأرض، بمعنى آتاه السلطة والمال والنفوذ والجيوش والدولة، بحيث أنه لم ينقص عليه شيء. من كل شيء سببا، يعني آتاه أسباب القوة، فأتبع سببا، فهو بالمقابل اتخذ هذه الأسباب وسيلة للفتوحات التي قام بها، أي أنه لم يتوكل على الله فقط، وإنما أخذ بالأسباب. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، كانت أولى رحلاته التي قصها القرآن هي رحلة إلى الغرب. مغرب الشمس بمعنى المكان الذي تبدو فيه الشمس أنها تغرب بالنسبة للناظر، وإلا فليس هناك مغرب واحد ولا مشرق واحد، لكن للإنسان في زمان محدد وفي مكان محدد مغرب بالنسبة له، قد يختلف هذا عن إنسان يليه شرقا أو غربا. وجدها تغرب في عين حمئة. العين الحمئة هي العين التي فيها تراب وطين مستنقع، بحيث تكون تشبه مصبات الأنهار. الطين الذي يقترب من السواد يسمى الحمئ، الحمئ المسنون. ووجد عندها قوما يسكن في تلك المنطقة، قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال بعض المفسرين أن تلك العين الحمئة هي إحدى مصبات الأنهار التي تصب في المحيط الأطلسي، لأنه على أغلب الروايات كان اسمه أبو بكر ابن إفريقش، وبنى مدينة سماها إفريقية في حاليا في دولة المغرب، وسميت القارة باسمها قارة إفريقيا. هؤلاء القوم خيره الله بما يعمل معهم ما يراه مناسبا ولا ينافي قواعد العدل والحق، وإلا فإن الله لا يفوض من لا يكون أهلا لذلك التفويض. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعاملهم بالحسنى وباللين، وإما أن تستخدم القوة في قهرهم وفي عقابهم إن كانوا مسيئين. وعليكم السلام. إذن أخذ تفويضا من الله سبحانه وتعالى. الآن كيف كان ذلك التفويض؟ هل كان وحيا من الله سبحانه وتعالى؟ هل هو نبي؟ هو ليس نبي، هو عبد صالح، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي أحيانا من الإيحاءات أو الرؤى بالطريقة التي يراها مناسبة سبحانه وتعالى، وليس شرطا أن يكون المتلقي نبيا. فمثلا قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فهل النحل نبي؟ أوحى الله إليه بطريقة لا نعلمها. يقول تعالى في آية أخرى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هل كانت أم موسى عليه السلام نبية؟ لم تكن. وما جعلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن هنا وحي مؤقت في زمان ومكان، بحيث لا يفهم منه أن الموحى إليه نبي بطريقة لا نعلم تفاصيلها. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إذن وضع ذو القرنين دستورا للبلاد التي يفتحها. الدستور ينص في البند الأول على أن أي ظالم يجده يعذبه، يعاقبه بالعذاب بالقوة، هذا في الدنيا، ثم يرد إلى ربه ذلك الظالم فيعذبه عذابا نكرا، يعني عذابا منكرا نكيرا، يعني عذابا شديدا لم يعلم له المعذب من قبل مثيلا. إذن يعذبه في الدنيا، وهذه حدود صلاحياته، وفي الآخرة يرد إلى ربه. هذا الظالم الفاسد الذي قد يكون بطش وسرق إلى آخره. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. البند الثاني هي المعاملة لمن عمل الحسنى، بمعنى أحسن في أحكامه وفي حياته، حكم بالحق، لم يسرق، لم يأتي شيئا من الموبقات. هذا ماذا يكون جزاؤه؟ الحسنى، بمعنى الحسنى في القول والمعاملة. وسنقول له من أمرنا يسرا، إذن سنيسر له كل أموره ونحكم له بما يسره. انتهت هذه المرحلة الأولى من الرحلة، وهي كانت إلى الغرب على ساحل المحيط الأطلسي كما كنا في أرجح الروايات. ثم أتبع سببا، اتبع سببا من الأسباب التي أعطاه الله إياها، يعني ذهب في رحلة ثانية مناقضة للرحلة الأولى. الرحلة الأولى كانت إلى الغرب، وهذه الرحلة إلى الشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. مطلع الشمس يعني المشرق، يبدو أنه كان في شمال أفريقيا، فالآن ذهب إلى ساحل البحر الأحمر. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. عندما وصل إلى أقصى المشرق بالنسبة له، وجد قوما لم تجعل الشمس لهم من دونها سترا. وهذه فسرها المفسرون عدة تأويلات. التأويل الأول أنهم يسكنون في أرض مستوية ليس هناك فيها جبال، وبالتالي أول ما تشرق الشمس لا ساتر لهم منها، تشرك عليهم مباشرة، بمعنى أنهم يعيشون في منطقة سهلية أو ساحلية أو صحراء. التفسير الثاني أو الرأي الثاني في التأويل عدم وجود الستر أنهم لم يكونوا يسكنون في مغائر أو كهوف أو حتى أبنية، كانوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء كما يقولون، يعني متخلفين حضاريا بحيث إنهم ما في لهم بيوت تأويهم، مجرد ما تطلع الشمس تيجي عليهم. والتفسير الثالث الذي أورده المفسرون وأرجحه لي ولكم أنهم لم يكونوا يلبسون على أجسامهم ما يستر إلا عورتهم، العورة المغلظة، زي ما بنلاحظ أحيانا بعض اللي بيجيبوهم على التلفزيون بعض قبائل جنوب أفريقيا أو أفريقيا أدغال أفريقيا ما بيلبس إلا إزار يستر العورة، ولكن خاصة الرجال بتلاقي صدره وجريه مبينات. فهذا التفسير الراجح والله أعلم، يعني قوم بمعنى آخر لمغزى أنهم متخلفون حضاريا. وصل إليهم ذلك الفاتح العظيم ذو القرنين، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، الله سبحانه وتعالى أحاط بما لديه من علم وحضارة وما فيه من تخلف لهؤلاء القوم، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. طبعا يعني السياق لم يذكر، وإن كان يفهم ضمنا أنه أعطاهم من سبل وأسباب الحضارة التي عنده بحيث أنهم صاروا يسترون أجسادهم ويبنون مساكن لهم، أعطاهم العلم الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة وأعطاهم ما لديه من دين. ثم أتبع سببا، ذهب في المرحلة الثالثة من الرحلة حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وصل إلى منطقة يسكن في الوادي قوم يصعب الكلام معهم، إما لأنهم لا يعرفون اللغات أو أنها لغتهم ولغته بالنسبة إليهم غير مفهومة، يعني هم لا يفهمون لغته وهو لا يفهم لغتهم. والمغزى والأغلب أنهم قوم متخلفون أيضا حضاريا وضعفاء. ما الذي أعلمنا أنهم ضعفاء؟ سياق الآيات. عليكم السلام. إذن هم يعيشون بين سدين، سدين يعني جبلين كبيرين، يعيشون في الوادي. ما مشكلتهم؟ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. مشكلتهم أن قبائل يأجوج ومأجوج كانت تهاجمهم بين الحين والآخر فلا يستطيعون ردها، يعني قبيلة اسمها يأجوج وقبيلة أخرى اسمها مأجوج، زي في العصر الخلافة العباسية لما هجموا التتار والمغول، المغول من منطقة اسمها منغوليا والتتار من تترستان إحدى المناطق في الاتحاد السوفيتي، حاليا جمهورية انفصلت عن الاتحاد السوفيتي اسمها تترستان، فجاءوا تجمعوا في حلف واحد ونظام واحد وكان يحكمهم جيش واحد وهجموا على الخلافة العباسية ودمروها، وفي الطريق إليها دمروا كل ما وقع بين أيديهم من الممالك. إذن هؤلاء القوم كان يأجوج ومأجوج يفسدون عليهم حياتهم. قالوا يا ذا القرنين أيها الملك إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ما بيجوا على بلد إلا بحركوها بهدموا بقتلوا بسبوا، فهل نجعل لك خرجا، يعني ممكن نعطيك ضريبة خراج، خرجا يعني خراج، يعني ممكن نعطيك أموال ما شئت من أموال بس مقابل تخدمنا فشغل وحدي، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أنت بما لديك من قوة ونفوذ وحضارة اعمل بيننا وبينهم سد بحيث أنه لما بدهم يجوا يهجموا علينا تكون في حماية طبيعية وردوا يرتدوا على أدبارهم، زي مثلا البتراء، البتراء محاطة بالجبال والصخور من جميع الجوانب إلا منفذ واحد سرداب يدخل إلى البتراء به، فكانوا يسدوا يحطوا حجار وصخور ويسدوه ويحطوا عليه حرس، لو بده قبائل أخرى تيجي تهاجمهم فبلاكوا حساد طبيعي. إذن عرضوا على الملك العادل ذي القرنين، عرضوا عليه أن يدفعوا له خراج، يعني بمعنى جزية بمعنى ضريبة، يعطوا أموال يعني، وبالمقابل يبني بينهم وبين هؤلاء المفسدين سد. قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا لا ينقصني الأموال، يعني مش بحاجة للأموالكم اللي بدكم تعطوني إياها، بس ساعدوني فقط في الأيدي العاملة، لأنه هو في النهاية معاه جيش، خلينا نقول 10,000 20,000، ما بيقدروا على عمل عظيم زي هيك إنه يجعل سد، يبني سد في خلال فترة زمنية قصيرة. الأيدي العاملة بيقدروا عليها، ممكن يشغلوا كل الرجال، بعض النساء في الأعمال اللي بتناسبهن إلى آخره، إذن فقط طلب منهم الأيدي العاملة. فأعينوني بقوة، يعني قوة بشرية، أجعل بينكم وبينهم ردما. الردم هو مكان يجعل بين منطقتين مرتفعتين أشبه بالسد لكن أقوى من السد. الردم هذا لا يمكن إنهم يخترقوه، بينما السد بيكون له بوابات، بيكون له منافذ، ممكن إنهم يخترقوا من خلاله. فهين الردم هو سد كبير أقوى من السد العادي. إذن بده يردم المنطقة اللي بين الجبلين، بحيث إنه لو أجعل الجبل هذا بيقدروش، لو أجعل الجبل هذا بيقدروش، وبينهم الوادي اللي كانوا يجوا منه خلاص مردوم الآن بصير. كيف الطريقة؟ آتوني زبر الحديد. زبر الحديد جمع زبور، وهو قضبان الحديد، يعني أنتوا جيبوا لي الحديد اللي عندكم. شو بدي يسوي فيهن؟ بدو يسهرهن. طبعا هذا بحطه بين الحجارة وخارج الحجارة، زي ما إحنا الآن بنبني اسمنت بطون وبنحط فيه بنسلحه بالحديد. فالحديد لما يسلح البطون بصير قوي جدا، حتى الزلازل أحيانا ما بتأثر فيه. حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين يعني الجبلين الكبيرين، ظلوا يردم حجارة وممكن تراب وحديد، يسهر حديد تمنه ساوى بين الجبلين، صار الردم أو السد العالي هذا بارتفاع الجبلين، خلاص سكر بينهم وبين القوم الفاسدين اللي هم يأجوج ومأجوج. حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني عباهن حجار، قال انفخوا. انفخوا يعني كناية عن إشعال النار، يعني اصهروا الحديد. ومعروف إنه الحديد بالنار العالية يصهر ويشكل كما يريد الإنسان. حتى إذا جعله نارا، يعني جعله مصهور نار، يعني مش إنه نار العادية لهب، جعل الحديد من كثرة النفخ تحته والإيقاد والإشعال جعله مصهور. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. إيش هو القطر؟ النحاس. إذن هو ذوب الحديد وذوب النحاس وخلطهم مع بعض، عمل ما يسمى في العلم الحديث سبيكة. وقد اكتشف العلم الحديث، يعني هذه الآية فيها إعجاز علمي، إنه أقوى السبائك ما كان يخلط فيها الحديد مع غيره من المعادن، هين خلطوا مع النحاس، فبصير الحديد في هذه الحالة مكتسب قوة أضعاف القوة اللي بيكتسبها وهو وحده. يعني لما يكون وحده ممكن مثلا يصدي، ممكن يكون مطاوع يطعج، لكن هين لما تخلطوا مع النحاس، وجد العلماء في العصر الحديث أنه عندما يخلط من النحاس تتكون سبيكة صلبة صعب جدا كسرها. فبالتالي الله سبحانه وتعالى علمه من هذا العلم، يعني شو كان وصلوا سل القرنين إلى هذه المعلومات إلا أنه إلهام من الله سبحانه وتعالى. إذا خلط صهير الحديد مع صهير النحاس وغلف فيه الردم اللي من الحجارة، فصار كأنه صدفة. كيف السلحفاة في إلها صدفة بتحميها لو وقع عليها حجر ولا وقعت هي ما بتتأثرش، اللي بيمتص الصدمة مين؟ صدفة تاعت السلحفاة. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما قدروا يأجوج ومأجوج لما أجوا إنهم يظهروا، ما معنى يظهروا؟ يعني يتسلكوا. وما استطاعوا له نكبة، حاولوا يخرقوه ما قدروش. إذا لا قدروا يتسلكوا، ليش؟ لأنه حديد أملس، كل ما بدهم يحاولوا يشعبطوا عليه بوقعوا، وبالتالي ما كدروش إنهم يظهروا، يظهروا يعني يطلعوا السلام يتسلقوا ظهره، وما استطاعوا له نكبة يعني ما كدروا يعملوا حفرة بداخله. طب ليش قال في المرة الأولى استطاعوا، وهين قال في المرة الثانية وما استطاعوا؟ قلنا سابقا إنه الكلمتين هذول مش زي بعض في معناهن في اللغة، وكنا قاعدة لغوية كل زيادة في المبنى، في مبنى الكلمة يعني، تعطي زيادة في المعنى. قتل غير قاتل، مثلا قتل يعني راح واحد وقتل، يضعك الثاني بجوز مش منتبه، غدرا ممكن أخذه، لكن قاتل زدنا الألف، قاتل على فعل الجذر قتل، قاتل يعني الثاني معناها بارزه قاومه ما سلم له من أول مرة. فإذا زيادة الألف في فعل قتل زادت في المعنى، وهي نفس الشيء، استطاعوا غير عن استطاعوا. أني اللي أصعب منهن، أني اللي ثقيل أكثر، استطاعوا، استطاعوا أسهل. ليش؟ لأنها وضعها قبل الفعل الأسهل. أنو أسهل؟ يخرقوا السد ولا يشعبطوا فوقه يتسلكوا؟ أكيد تسلكوا أسهل من خرقه، وبالتالي يعني يظهروه شو حط قبلها؟ استطاعوا. بينما النقب ثقيل صعب، شو وضع قبله؟ استطاعوا، حط الكلمة الأثقل. شوفوا كديش دقة القرآن وإعجازه العلمي، إعجازه البياني، إعجازه العددي. القرآن معجز في جميع الجوانب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في البداية فأتوا بكتاب من مثله، ما كدروش. قال لهم فأتوا بعشر سور من مثله، ما كدروش، رغم أنهم العرب أهل الفصاحة والبلاغة مشهورين، يعني صنعتهم العرب الكلام والشعر. آخر شيء قال لهم فأتوا بسورة من مثله، يعني لو جابوا سورة صغيرة سطر زي إنا أعطيناك الكوثر، خلص بدمروا الإعجاز القرآني. ومع ذلك كل العرب والعجم والجن والإنس من 1400 سنة لحد الآن ما كدروا يجيبوا سورة، والصور اللي جابوها ناس زي مسيلم الكذاب صور بتفرطك من الضحك وبتستفه اللي قائلها، الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل، حكي تافه يعني. زي لما قال العبد الصالح لموسى، قال له ذلك ما لم تستطع عليه صبرا، ولما خبروا التفسير شو قال له؟ ما لم تستطع عليه صبرا، لأنه بعد ما خبروا التفسير صار سهل يفهمه، فقال له تستطع. لكن قبل ما يخبروا تفسير الأعمال اللي عملها، قتل الغلام والسفينة والجدار، شو قال له؟ ذلك ما لم تستطع، كانت كلمة أثقل لأنها الفهم في ذلك الوقت أثقل، كان أصعب. لاحظوا إذن كل كلمة في القرآن موضوعة في مكانها، إلها معناها الدقيق، بحيث أنه ما بزبط تكلبهن، ما بزبط تحط كلمة محل كلمة. إذن يأجوج ومأجوج لما أجوا ما كدروا لا يتسلكوا السد، ولا كدروا أنهم يخرقوه. فهين لما شاف هذا الحكي الملك الصالح ذو القرنين أرجع القدرة والعلم إلى الله، شو قال؟ قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا العلم اللي أعطاني يا ربنا وأنا أعطيتكم إياه وحميتكم من هذول القوم المفسدين، هذا رحمة من الله إلي وإلكم. نسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينسبه لنفسه. والله لولا أنا، لو واحد هيك ملك متعجرف، لولا أنا كان متوا أنتم. شفتوا الحضارة اللي عندنا؟ زي إذا بنقارن كلامه هذا مع كلام ترامب، ولا كلام هالرؤساء اللي ماسكين هالدول الكبيرة العظمى اليوم، كيف بيبقى يفتخر في نفسه والناس شايفهم عنده زي ذر، زي يعني حشرات، يعني ولا إلهم عنه أي اعتبار. يمكن قال لك بدنا نهجر أهل غزة ونبنيها مدينة مش عارف إيش، يعني الناس عنده بكبسة زر بهجر شعب وبجيب محله وبيعمل البنايات اللي بده إياه، هذا كله عجرفة. هو عارف انه صعب يعملها، بس بده يفرض انه حضارة دولته وقوتها وهيبتها. لكن العبد الصالح ذو القرنين شو قال؟ قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي، يعني الاخرة، يوم الاخرة، هل راح يصمد هذا السد؟ لا طبعا. فاذا جاء وعد ربي اللي هو الاخرة، يعني جعله دكاء، دكاء يعني مدكوك، يعني مسحوق، كل هالصرف، كل هالصلابة، كل هالردم، رح يصير السد هذا كأنه إطراب وإحجار صغيرة. وكان وعد ربي حقا، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف إذا جاء، إما أنه بالقيامة أو أنه في إحدى الحوادث، ممكن زلزال، ممكن صاعقة تدمر هذا السد، والسد هذا حاليا مش موجود مع آلاف السنين، لأنه هذا قبل البعثة النبوية بآلاف السنين قبل الميلاد يعني. لكن يعتقد أنه مكانه في شرق آسيا، في مناطق أفغانستان والبلاد التي حولها يعتقد. لكن هذه المعلومة ما بتهمنا كثير، إحنا بهمنا العبرة منها. العبرة الآن والمغزى من قصة ذي القرنين أن الإنسان أو النظام أو الملك أو الحكم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى الأسباب يجب عليه أن يأخذ بها، يأخذ بالأسباب، ويجب عليه أن يكون حكما صالحا، لا يستغل قوته ونفوذه في البطش بالبشر وظلمهم كما في الدول الحالية الظالمة. يعني لاحظوا مثلا احنا بنعيش القضية الفلسطينية والحرب اللي شاهدنا جميعنا فصولها. بريطانيا اللي كانت دولة عظمى لا تغيب عنها الشمس وقفت مع اليهود، أمريكا الدولة رقم واحد في القوة في العالم وقفت مع اليهود. طب ما انتوا عارفين انهم هذا اجوا على ارض واخذوها وهم مش لهم. اذا انت استغليت نفوذك وقوتك كدولة عظمى وساعدت السارقين على سرقة ارض مش لهم. بينما اذا الانسان الصالح ملك الحكم والنفوذ بيعمل زي ما عمل ذو القرنين، بحيث انه بعين الناس المظلومين، بيساعدهم، بيوقف معهم. ثم انتقل السياق بعدها الى أحوال يوم القيامة، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يذكر مشهد الناس بعد النفخة الأولى في الصور بحيث أنهم يصبحوا كتل بشرية كالأمواج، هذه المجموعة بتدخل في هذه المجموعة وبكونوا بيمشوا على غير هدى. بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور، الصور اللي هو البوك، ويكتب بالصاد، بيختلف عن المعنى الذهني بتبادر للذهن الإنسان اللي مش بحر باللغة، بفكر بيخلط بينه وبين السور، السور اللي هو الجدار بالسين يكتب، لكن هنا الصور تعني البوك، البوك اللي هو ينفخ فيه الملك النفخة الأولى بيموتوا جميع اللي على الأرض من الكائنات. ثم بعد الله أعلم من ملايين أو ألاف لا نعلم من السنين ينفخ النفخة الثانية في البوك اللي هو الصور، وبالتالي يقوم كل من كان من البشر، مليارات البشر ينتشرون على صعيد واحد على الكرة الأرضية، هذا هو الصور. فجمعناهم جمعا، يجمع الله سبحانه وتعالى كل ذرية آدم من آدم عليه السلام لحد الآن. يقدر علماء الأحياء والحفريات إنه من آدم لحد الآن تقريبا 50,000 سنة، بكسوها بناء على أمور علمية زي النشاط الإشعاعي للجثث اللي بلقوها أو المستحاثات اللي هي الأحجار اللي بنلاحظ مرات حجر في بيضة أو في هيكل عظمي أو في طائر أو سمكة، هذه بيقدروا العلماء من خلالها يقدروا، مش يحتموا بالضبط، يقدروا تقديرا كديش عمر هذه الجثة. فأقدم الجثث اللي أرخوها بتاريخ الكربوني بسموه، لأنه الكربون عنصر مشع، بقدروها كما كنا 50,000 سنة، فيها مليارات من البشر، الله سبحانه وتعالى بقدرته يجمعهم جمعا. فاللهم اجمعنا مع عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا الجنة وأبعدنا عن النار، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وجزاكم الله خيرا وأنتم كذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.